وسعادة لكم مستمعي تمازج في السودان وجنوب السودان وعبر شريط الحدودي. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا وأنتم تتابعون بث فقرات برامجنا لأمسية يوم الثلاثاء. وفي البرمجة مستمعينا تتابعون جديد الراهن السياسي تتابعونها عبر نشرة الأخبار العربية، بينما مستمعينا من ضمن الفقرة أيضا تستمعون لقضية اليوم. نشرة أخبار عربي جوبا يأتيكم مستمعينا ضمن فقرات البرمجة. نختتم الجولة مستمعينا بنشرتنا الإخبارية بالإنجليزية. كل هذا مستمعينا تتابعونه بعد الفاصل، فكونوا معنا.
امتداد المناطق الحدودية.
أولى فقرات البرمجة مستمعين تستمعون لنشرة الأخبار العربية، وفيه مستمعين تتعرفون على جديد الراهن السياسي من السودان وجنوب السودان. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
سمعنا راديو التماذج أينما كنتم أصدقاء أوقاتكم، ونحييكم من راديو التماذج ونقرأ لحضراتكم نشرة الأخبار وفيها تتابعون بعد القليل. مقتل 11 شخص وجرى 14 آخرين في هجوم على سوق نينكويتش في منطقة أبيي. منظمة الصحة العالمية تعلن حالة الكوليرا شرقي السودان. انطلاق مؤتمر عائشة السلمي بين الرعاة السودانيين والمجتمع المضيف بمقاطعة مانيا بولاية عال النيل. شكاوى من نقص الصلة وارتفاع الأسعار في جبل بومة بإدارية بيبور الكبرى. كانت تلك مقدمة النشرة، إليكم التفاصيل من راديو تماذج. قالت السلطات الحكومية في منطقة إدارية أبي الخاصة إن 11 شخصا لقوا مصرهم وجرها 14 آخرين في هجوم شنته شباب مسلحين على سوق نينكويتش نهاية عطلة الأسبوع. وأوضح بول كويتش وزير الإعلام لراديو تماذج الأحد إن الشباب مسلحين هاجموا سوق نينكويتش في الساعة 7 مساء يوم السبت 30 من سبتمبر، وقال إن الهجوم أدى إلى مقتل 11 شخص بينهم طفل يبلغ 4 سنوات وامرأتين، وأصيب 14 آخرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أطباء بلا حدود لتلقي العلاج. وأضاف أن الحادثة وقع بعد أسبوع من قيام شباب يشتبه أنهم من أجاك كويتش بمقاطعة تويتش بولاية وارابة بمحاجمة قرية أتونغ، ولم تحدث خسائر في الأرواح. وأتابع عندما كنا نجمع الجثث تم التعرف على جميع الجثث، وبقى جثة واحدة لم يتم التعرف على هويته وقد يكون من المحاجمين.
اليوم 30 شهر 9 الساعة 7 بالمساء، شباب من ولاد وراب طبعا وحاجموا السوق من نقج في مدينة أبيي وضربوا السوق. يعني طبعا المواطنين كانوا قاعدين ما عارفين الحاصل شنو، لكن الضرب بدأ طوالي وخش السوق، والضرب ده مات منه 10 مواطنين و14 نظمة وقيل قدام مستشفى. 10 مواطنين الماتوا ديل في 2 نسوان وفي طفل صغير عمره 4 سنوات.
قال أن المسلحون من أجاكويتش ويدعمهم شباب مسلحون ينتمون إلى جاي ماشيك وستيفن بوي لأنهم يقيمون في أجاكويتش مع قواتهم. كما يتهم الوزير شباب المسلحين من تويتش بارتكاب الحجمات.
يلا اصلا الناس الجو هجوم ده شباب من ولاد وراب من منطقه بالتحديد منطقه داجاكوي، شباب بتاع داجاكوي معهم ناس جاي ماشيك وستيفن بوي، طبعا دول ناس ريبل وهم مستقرين هنا في داجاكوي. دول الجماعه جو هو جو وير بتاع ستيفن بوي وجاي ماشيك شباب بتاع داجاكوي هم جو ضربوا السوق.
وابان ان في 27 سبتمبر جاء 4 شباب مسلحون من مقاطعه تويتش بولايه وراب وسرقوا أبقار من عائلة واحدة في قرية منيل رو، وعندما استيقظ صاحب الأبقار أطلق عليه النار فقتلوه وأخذ حوالي 6 أبقار. وقال إن الوضع الأمني طبيعي بعد حادث القتل على الرغم من أن شباب أبيه ليسوا سعداء بما حدث. من جانب نفى سيمان أغويك محافظ مقاطعة تويتش تورط الشباب المسلحين من المنطقة في الهجوم على سوق نينكويتش في أبيه. وأتابع لقد تم تعييني في المكتب يوم 29 سبتمبر وعقد اجتماع أمني ولم يكن هناك أي تقرير عن محاجمة الشباب لأبيه حتى هذا اليوم. قالت وكالة الأمم المتحدة يوم الجمعة أنه تم الإبلاغ عن 264 حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا، 4 حالات مؤكدة و6 حالات وفاة مرتبطة بها شرقي السودان. وتجري تحقيقات لتحديث ما إذا كان المرض قد انتشر إلى ولايتي الخرطوم وجنوب كردفان اللتين شهدتا زيادة في حالات الإسهال المائي الحاد. وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان أنها تقوم بنشر فرق الاستجابة السريعة في المحليات المتضررة، وتدعم بشكل فعال وزارة الصحة لنقل عينات من حالات المشتبه بها إلى مختبر الصحة العامة في بورت السودان. وأبان أن المراقبة في المناطق المتضررة والمعارضة للخطر الشديد لتحديد عوامل الخطر ومعالجتها مستمرة، وسيتم تقديم الطلب إلى هيئة الدولية التي تدير إمدادات اللقاحات الطارية خلال حالات تفشي المرض للحصول على لقاحات الكوليرا عن طريق الفم. وقام ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان الدكتور نعيم عابد بزيارة ولاية القضارف في 17 سبتمبر والتقى بسلطات صحية وأشركاء لتنسيق الاستجابة. وأنه شدد على أهمية الوصول دون عوائق إلى المناطق المتضررة والمواقع القريبة. وقال يمكن أن يكون لتفشي الكوليرا تأثير مدمر في سياق النظام الصحي المنحك بالفعل بسبب الحرب ونقص الإمدادات الطبية والعاملين الصحيين سوء التغذية وتحديات الوصول. ووفقا للمنظمة الصحة العالمية فإن نحو 70 من المستشفيات في الولايات المتضررة من الصراع خرج عن التشغيل، في حين أن المستشفيات النشطة في أماكن أخرى مثقلة بتدفق النازحين داخليا. وقالت منظمة الصحة العالمية أنه حتى قبل إعلان عن تفشي المرض كانت قد قدمت بالفعل إمدادات خاصة بالكوليرا مثل المضادات الحيوية ومحلول للماء الفموية والسوائل الوريدية لستة ولايات في السودان. وأبانت أنها تدعم 3 مراكز للعزل الكوليرا في ولاية الغضارفة، حيث تقدم الأدوية والمستلزمات الصحية للمنشآتين والمعدات والإمدادات الطبية للمنشأة الثالثة. لذا هذه النشرة تأتيكم من راديو تمازج. انطلق بمدينة ودكونة بمقاطعة مأن بولاية عالي النيل في جنوب السودان مؤتمر السلام والتعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية تحت شعار السلام وخيار الشعوب. يعقد المؤتمر برعاية محافظ مقاطعة مأن بمشاركة أهالي من ولاية النيل الأبيض السودانية المجاورة. وبحث المؤتمر التحديات التي تواجه حركة الرعاة والمشاكل الاجتماعية بين القبائل الحدودية. وأوضح بيتر أوان أودون محافظ مقاطعة مان لراديو تمازج الجمعة إن المؤتمر يهدف لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها حركة الرعاة الأبقار بين الجانبين والتحديات التي تواجهها. وأشار إلى أهمية التعايش السلمي بين المجتمعات الحدودية في الدولتين، معربا عن أمنياته أن يخرج المؤتمر بتوصيات تسهم في تعزيز علاقات حسن الجوار وتبادل المنافع المشتركة بين الجانبين.
أولا الهدف من المؤتمر هو التعايش السلمي بين القبائل بين الرعاة ومواطنين المواجدين هنا في مقاطعة مان. الرعاة طبعا قال الشكل من عدة القبائل يعني ربما شعر عشر هذا يجب أبعاهم من كله يجب هنا يعزبين مقاطعة هنا.
من جانب عبر العمدة نصر الزين موسى ممثل قبائل ولاية النيل الأبيض السودانية عن سعادته للمشاركة في المؤتمر، مشيرا إلى أن المؤتمر فرصة سانحة لمناقشة التحديات التي تواجه الرعاة السودانيون في مقاطعة مانيا، في مقدمته ازدواجية الضرائب بين ودكون والمقينس. وقال الناظر رمضان يورف بديت ناظر عموم مقاطعة ماين أن المؤتمر يأتي لتعزيز روح السلام والتعايش السلمي بين الجانبين، مناشدا المشاركين في المؤتمر إلى ضرورة مناقشة عمر مسارات الرعاة للوصول إلى مصادر المياه بصورة آمنة دون مشاكل مع المزارعين. دعا اتحاد جنوب السودان للملاكمة إلى تقديم مساعدات مالية لتسهيل مشاركة البلاد في البطولات الدولية المقبلة. تم توجيه النداء خلال حفل جمع التبرعات الذي أقيمت في مركز تدريب الشباب بجبة يوم الأحد، والذي عرض خلاله فريق الملاكمة مواهبهم أمام الحاضرين. وقال فورو أوكيلو أوباب رئيس الاتحاد لراديو تمازج أنهم نظموا الحدث لجمع الأموال من أجل مشاركة جنوب السودان في البطولات الدولية المقررة في ديسمبر ومارس 24 على التوالي. وقال أن الاتحاد يعاني من نقص التمويل من قبل الحكومة والجهات المعنية، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي إلى عدم مشاركتهم في الأحداث الدولية. وأتابع هذه فرصة بالنسبة لي وأولا لخلق الوعي حول رياضة الملاكمة في البلاد وما نقوم به، والهدف من الحملة هي جمع الأموال. وقال أن رياضة الملاكمة ليس لديه ميزانية حتى الآن من الحكومة أو أي شركة، ولهذا سبب يقومون بدعم التبرعات، وأن لديهم حدث دولي في جوبا في 2 ديسمبر المقبل، وأيضا في وقت لاحق دورة الألعاب الأفريقية التي ستشارك في 54 دولة أفريقية. وقال أن المشاركة في الأحداث المقبلة أمر بالغ الأهمية لتعزيز المكاسب التي حققتها الفريق بطل أفريقيا. وقال جيمس باجوك الحاصل على لقب أفضل ملاكم في أفريقيا أنه يجدد النداء لمساعدتهم ماليا. وأتابع في أفريقيا نحن الآن الرواد في رياضة الملاكمة، وكما يتم دعم اتحاد كرة السلة فإننا نناشد أيضا المساعدة حتى نرفع علم البلاد، وهذا يجب أن يشتهر جنوب السودان بالمواهب كما هو الحال في كرة السلة والملاكمة. في خبر الأخير في هذه النشرة، كشفت السلطات المحلية في مقاطعة جبل بومة في إدارية بيبور الكبرى عن نقص في السلة الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل كبير. وقال ديبيت لوكاي لوشوكي محافظ مقاطعة جبل بومة بالإنابة لراديو تماذج الجمعة أنهم لم يتمكنوا من جلب البضايع بسبب المخاوف الأمنية، مما أدى إلى استنفاد السلة الأساسية في السوق. وأوضع أن البضايع يأتي من كويتا بولاية شرق الاستوائية، وأن التوترات الأمنية بين المرليه والتبوسة أدت إلى إغلاق الطريق من جانب الشرق الاستوائية. وأضاف أن سعر 50 كيلو جرام من الدقيق ارتفع إلى 150 ألف جنيه، و20 لتر من زيت الطهي من 40 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه.
ودى أمنيا وشوار كاب ودى كاب، وطبعا شارع ده الشارع ما شارع رئيسي عشان يكون منمون من موتور بدا، كان في موتور بدا نزل زاد ثلاثة مرة. طبعا شارع داك توالي عندك كيران لو موتور نزل بس لقاو شاو شاو أجل شاك شاك بسي توالي بكت شوارع. وكمان عربي الشارع داك لو عربي جاه واقع بالشارع ممكن فوق مجرمين بجي باسل بنا برابط ده أكير كان لو شارع رئيسي كويس وشارع صالح كان بضع بوصل.
وأكد فيليب نيشيلين أدورو رئيس الغرفة التجارية في إدارية بيبور صعوبة وصول السلة الأساسية إلى المنطقة، مناشدا بتدخل الحكومة. وأبان أن مشكلة الصلة ليست في مقاطعة جبل بومة فقط، لكنها تشمل إدارية بيبور الكبرى بسبب انعدام الأمن على طول الطريق. وأتابع لقد لجأنا إلى النقل الجوي وقيمة كيلو جرام 2300 جنيه، ولهذا السبب ارتفعت الأسعار. وقال أبرام كيلينغ وزير الإعلام أن الوضع الإنساني في المنطقة صعب، وأنهم في التواصل مع سلطات ولاية شرق الاستوائية لضمان استئناف النقل البري.
شكرا جزيلا المعلومة أكتين كوميشن قالوا دي معلومة سي. والريبورت كان الأصل في أكسيدن كان أبن يوم أصل يوم 19 وفي أكسيدن أبن يوم 25. في الأدس كان أصل يوم 25 كتلوا فوق نفرين زي ما أكتين كوميشن قال لك، وشالوا أكثر من 1000 رأس البقر من شباب بتاع التابوزة متجهين في إستن إكواتوريا. وولا جيجا شارع كان المواصلات ماشي فوق بيجي من إستن إكواتوريا لجبل بومة اتقفل في موضوع بتاع الشباب من قف من مشهو وجاء ريت الكيتون أجاد يتقفل النهائي ما وصل ما أول حاجة تاني ما فتح.
لم يتمكن راديو تماذج الاتصال بسلطات شرق الاستوائية للتعليق. كانت هذه نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم لحسن الاستماع، عودة لبقية برامجنا.
في المساحة الماضية مستمعين استمعتم لنشرتنا الإخبارية، إنها مساحة أخرى نفردها لنتابع معا مستمعين قضية اليوم. أحلى الأوقات أتمناها لكم.
جديد الراهن السياسي وقضايا الساعة وهمومكم اليومية نفرد لها مساحة ونناقشها دوما عبر برنامجكم قضية اليوم. قضية اليوم تابعونا كل أسبوع على أثير راديو تمازج، وعبر قضية اليوم دوما نلتقي.
مستمعين الأعزاء، مستمعي راديو تمازج في كل مكان في السودان وجنوب السودان والشريط الحدودي الرابط بين الدولتين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج قضية اليوم. وقضية اليوم هي قضية مرتبطة بالنساء في السودان في ظل الحرب، في ظل تنامي العنف وتصاعد العنف وتصاعد وتيرة الاعتداء على النساء، حيث نشرت عدد من الصحف و تقارير عن انتهاكات خطيرة للنساء. في هذه الحلقة معنا أستاذة سليمة إسحاق، رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان. أهلا مرحبا بك أستاذة سليمة.
مرحبا بك أستاذ
سليمة. طيب أستاذة سليمة، يعني بين يدينا تقارير تتحدث عن عنف يعني كبير يقع على النساء في السودان في ظل تقارير نشرتها الوحدة، وهذه التقارير تشير إلى تصاعد كبير في وتيرة العنف.
للأسف يعني في الحرب الدائرة دي النساء دفعوا أكمان باهظة جدا جدا. حتى أنواع العنف الموجودة كانت يعني في أفضح صورة بشكل كبير, غير مراعية حتى إنه السودان أصلا دولة يعني بلد يعني فيه حدة بتاعت اختلاف, فيه أعراق مختلفة, فيه قبائل مختلفة, فيه إثنيات مختلفة, فيه الآن يعني بيكون فيه استقطاب حاد الآن يعني بوضع السياسي كله فيه ربكة ومشكلة. فالمشاكل زي دي العنف الممارسة للنساء ده بيزيد الشدة حقت الخلاف الأصلا موجود, بيزيد الحتة حقت يعني الـ ممكن حدة التطرف حتى في الآراء في كده. فهو ما بينتهي بس بأنه على النساء وخلاص, هو بيستخدم كسلاح أصلا, ما 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 مقصود به إنه يعني هي ما تصرفات فردية, هي تصرفات شكلها ممنهجة جدا جدا, لأن هي شكل الممارسة حكتها شكل ممنهج من حسب خبرتنا في العنف الجنسي الممارس لضم النساء. النزاع فهتخلق فجوات كبيرة جدا جدا مجتمعية, هتخلق مشاكل. يعني نحن نتكلم بس عن شكل العنف نفسه وبس, لكن مآلاته المستقبلية ومآلاته على الضحايا ومآلاته على الأسر ومآلاته على المجتمعات ومآلاته حتى على الناس اللي بتقدم الخدمات, يعني مسألة كبيرة.
نعم أستاذ سليمة, هنالك تقارير خطيرة جدا تشير إلى أنه هنالك أسواق لبيع النساء كسبايا في دارفور, وعدد من التقارير أشارت إلى اختطاف عدد من النساء وبيعهم في سوق في أسواق بعيدة جدا في دارفور. الوحدة برضو ما نفت الكلام ده يعني أشارت له في واحد من التقارير الإخبارية. فإلى أي مدى يمكن أنك تدينا خلفية عن الموضوع ده؟
طبعا الموضوع مزعج, يعني من ظهر نحاول من أول نفهمه, لأنه التقارير جات لأنه الحالة دي ما موجودة وكذا.
نعم.
يعني مش نفهمه حتى بعد, لأنه ممكن يحصل يعني على الأقل ما فكرنا ممكن موضوع يفضل الموضوع لدي قضية يعني. لكن وصلنا التقصي عنه, التقصي نفسه كان نوع من الخطورة, فيه خطورة على البيجب المعلومات. في النهاية بالنسبة لنا كانت تقديم السلام على المعلومة كان أفضل, يعني في النهاية سلامة الناس هي أهم من المعلومة, ولكن في النهاية المعلومات تودي إنه تؤكد فيه تؤكد الأنباء الواردة عن السوق, لكن السوق ده بين القوات نفسها, هي ما سوق مفتوح لكل الناس الحاجة اللي إحنا عرفناها.
نعم.
وفي بعض الأسر اللي هي أسر من الأسر القوات نفسها رفضت, يعني رفضت الفعل, رفضوا مع الفعل القبيح يعني.
نعم صحيح. رفضت المزعج في الأمر إنه في ناس ينفوا الموضوع على أساس إنه ممكن يكون البنات يزهوا برغباتهم, وإنه ما في حاجة زي دي. المزعج في الأمر إنه المسألة دائما لما تجي على النساء الناس تحاول تنفي أو تقول الحاجة دي مفيشة, برغم إنه ممكن يكون الناس اللي بيقولوا الكلام ده هم نفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان أو ناشطين أو كده. فالأمر مزعج في الحقيقة. التمايز مع بين الآراء يعني الأشياء يعني تبقى مسألة مزعجة جدا. طيب أستاذ سليمة, هل يعني من الضحايا أو الناجيات تم اختطافهم وتمسكوا كرهائن, هل أنتوا قدرتوا وصلتوا لأي عدد من الناجيات ديل وأكدوا لكم صحة الرواية؟
في ناجيات مسجزات في مناطق, يعني عندنا ناجيات أصلا كانوا مسجزات, ونحن نسميها طبعا هي جزء من انواع العنف الجنسي الخطر للنزاعي اللي اسمها هم نساء يتم حجزهم ويتم الاعتداء عليهم, ومرات برضه بيجبرون على انهم يطبخوا ويغسلوا الملابس وكده. فنحن نتكلم حالات بتتكلم حاله في كل الشيطان, من ضمن الحالات عندنا 29 حاله هي كانت حالات بتاعت استلقاق, يعني حصل فيها احتجاز النساء مده بعد ذاك اطلاق تراحم, وكان فيها الأمر النساء المحتجزات والمستفيات الآن ما عندنا أرقام يعني محددة، تختلف الأرقام مرات تكون غريبة.
نعم.
النساء المحتجزة وغريبة وبالنسبة لهم فيها وصمة كبيرة جدا جدا.
نعم.
فأنا ما بتخيل يعني تكون بالسهولة مما كان، لكن التقصي المستمر الناس شغالين عليه بإذن الله الحقائق تنزلي.
يعني
في النهاية نحن تجربتنا السابقة في دارفور، تجربة السودان السابقة في دارفور، إن في النهاية الأمر كان غير خارج من إطار بتاع دارفور، حتى ما نسمو في التداول أو في الخرطة، لكن في النهاية خرج وفرج المجتمع الدولي وكان جزء من الدلائل اللي قدمت تجاه المحكمة الجنائية الدولية وجزء من الحياة اللي خلت النظام السابق
يتم
محاكمة القوميين كده.
طيب أستاذ،
فما هي مسألة صعبة
أستاذ سمية، هل يعني بالإمكان أو هل أقدمتوا على خطوة فتح تقرير أو تحقيق سواء كان محلي أو دولي حول هذا الأمر الخطير؟
والله طبعا التحقيق مهم فيما نحن طبعا لأننا ما من الجهة تحقيقية ولا جمائية يكون دائما في شهود، ولكن يعني إذا الأمر تظل منه لازم يكون تحقيق دولي أو تحقيق على الأقل يعني وطني، لكن يكون فيه مثلا يعني سياسة مختلفة وكذا. أما مسألة شائكة ويعني دائرة حياتية مهنية كثيرة وعايزة نظرة ذاتها مختلفة وكذا.
طيب.
مسألة شائكة جدا جدا.
طيب.
هي مطيبه بالضبط الاحتجاج تجمع بالضبط.
نعم أستاذ سمية، سؤال يعني في خواتيم هذه الحلقة، ازدياد حالة الاغتصاب على النساء في الخرطوم وفي دارفور وفي بقية المناطق، هل في زيادة في الحصيلة؟
يعني حتى ما في زيادة، يعني حتى لو حتى مثلا الأحداث في الخرطوم انخفضت كانت في أغسطس بشكل واضح جدا جدا، لكن رجعت ترتفع ثاني في سبتمبر.
نعم نعم
نعم انخفضت فكرة.
نعم.
الفكرة الحديث والضغط الإعلامي قاعد يساعد في إنه مثلا الأمور تخف على النساء. طبعا كنا نحن من هدفنا ان النساء ما يضرروا، وان كل ما كان في يعني مراقبه للافعال دي او خوف من التداول الاعلامي ده بيجي في مصلحه النساء طبعا.
نعم شكرا لك، يعني نحن شاكرين لك استاذه سليمة اسحاق مديره وحده مكافحه العنف ضد المراه والطفل بالسودان، كنت ضيفه معنا في حلقه قضيه اليوم التي سلطنا حول الضوء حول قضايا النساء في السودان. شكرا لكم الأعزاء المستمعين، إلى الملتقى، نتمنى لكم عاطر المنى. راديو تمازج السودان قضية اليوم.
راديو تمازج على امتداد المناطق الحدودية.
بقضية اليوم التي سمعتم لها في المساحة الماضية مستمعينا، كن قد وصلنا وياكم لموعد نشرتنا الإخبارية بعرب جوبا، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراعين السياسي من جنوب السودان. أهل الأوقات، أتمناها لكم.
مستمعين تتنا في كل محلات، أهلا ومرحبا بيتكم، ده أخبار تتنا تعرب البسيط جيليتكم من راديو تتمازج ليوم 3/10/2023. في بداية تو سلفكير شيلو برا محافظ تابنك المركزي ونائبين تاتو، انتشار إصابات مرض إيدز وده سيبو ناس كلو بيجو ما مرتاحين في معسكر تا أم جمينة تلاجئين تا جنوب سودان في يوغندا، بوليس الكان حجزو في قضية تا كاتولو ترايس تا مفوضية تا إقاسة موتو في السجن، وقتلوا شاب برصاص في دسمان تأسرة بتوريد. مستمعين تتنا في كل محلات، ده كان بداية أخبار تتنا تعرب البسيط، إتكون جيجا أسمع تفاصيل تتأكلوا الجيجا ليتكم من راديو تتمازج. رئيس جنوب السودان سلفكير ميار ديت يوم اتنيني شيلو برا محافظ بنك المركزي واتنين نائبين تتوف، وده كله في زمن تا اقتصاد البطال في بلد. في مرسوم رئاسي التلفزيون الحكومي ياو كان أعلنوا سلفكير أفي محافظ بنك المركزي جوني أوهيسا ونائب تاتو الأول أديس أبابا أوتو ونائب تاتو الثاني جون ماتشيك أكود. وفي قرار تاني سلفكير أينو جيميس أليج جرينغ محافظ لبنك المركزي، وفي قرارات رئيسه ما ذكروا فوقه أسباب الشلو فوقه مسؤولين تبنك المركزي برا. أينو كان أوهيسا في منصب محافظ تبنك المركزي في شهر 8/2022، وهو كان اشتغل قبل كده في مناصب الكبير في بنك المركزي. كمان سلفكير أينو صمويل يانا ميكايا نائب أول محافظ تبنك المركزي، ونيل جوردون كول نائب تاني لمحافظ تبنك المركزي. كمان سلفكير طلع قرارات أينو فوقو ملوال تابديو وكيل أول لوزارة مالية والتخطيط بعد ما شلو برا كوال دانيال من منصب تاتو. سلفكير كمان شلو برا مفوض العام لهيئة الوطنية لإيرادات أطيان دين أطيان، وأينو بدل تاتو ماندي أفريكانو في منصب تاتو. وكمان أينو ألبينو داكور نائب لمفوض العام لهيئة إيرادات، وكمان ما ذكروا في قرارات ده سبب السيبو سلفكير شيلو جماد برا أو عملوا تغييرات. سلطات الصحية في معسكر تأم جمينة للاجئين بمنطقة غرب النيل في أوغندا هم انحذروا من خطورة انتشار حالات إصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز، وجاء حسب مسؤولين تصحى قاليب أنه في مقاطعات فرعية الأمم جيس تضيف لاجئين ديل في إتريكوا وديزابي وباكيلي الكبرى في مناطق السخن عنده إصابات بإيدز. وتغريدة كمان بوري بأن إدارة الصحة في منطقة أم جمينة أمون سجلوا 110 إصابات جديد بفيروس تا إيدز في فترة بين 2022 و 2023، وجاء كمان موظم تتمون من مقاطعات البرابراو الجيس تضيف لاجئين. ديلورانس إنياني ماني مسؤولة تا مكافحة فيروس تا إيدز وقالي وبرجع كلمات دي كله في زيادة عدد إصابات لتجارة فحم الشجر الكثير في منطقة، وطبيعة كمان تنقلوا ناس اللاجئين هناك. مسؤول تصحى في منطقة أم جمينة دكتور دومونيك قالي كمان مقاطعة الفرعية غير تفع فوقه معدلات إصابة إيدز، وده جسبوا بصنفهم بفعل بأنهم مناطق السخن اللي بيحتاج تدخل. حسب كلام الدكتور دي قالي رغم انه معدل انتشار ايدز 2% لكن لازم في حاجة اللي بيسيبوا انه قطاعات دي بيشتغل عشان امون بكلسوا فيروس ايدز بحلول 2030 في يوغندا. وكمان ستيفن دراني دي كبير تسلاطين تمادي او قالي بانه زيادة امراض ايدز بين السكان دي كمان بيسيبوا انه مجهود كبير بيشتغلوا عشان بيكلسوا برا فيروس دي. وكمان ودي وعد تاتو قالي وبيلموا ناس وقيادات عشان هم بيشيلوا موضوع دي وهم بعمل توية للسكان بكلام تمرض دي. ابراهام ماكول منيوك دي او مرشد الصحي في معسكر تلاجئين هناك، هو قالي بأن وضع في معسكر تلاجئين جزيدوا بطال كل مرة، وكمان أكل جي ننقص كل زمن. وحسب تقييم تتأثير فيروس نقص مناعة المكتسب قالي على أساس السكان في يوغندا في عام 2020 منطقة غرب النيل قالي هو ده تاني أقل معدل انتشار مرض بنسبة 2.8% بعد منطقة كراموجا المعدل انتشار توفوغو 2.1%. مستمعين تتنا في كل محلات دلسة أخبار تتنا تعربي البسيط جيليتكم من راديو تتمازج. أسبوع الفوتو ضابط شرطة كان حجزوا في قضية تقتل ترئيس مفوضية إقاسة وإعادة التأهيل في ولاية بحيرات متو في السجن. وفي زمن ألقي احتجزوه في سكنة باندا العسكرية في رومبيك. في يوم 8/9 حارس من مجمع مفوضية إقاسة وقوم سرقوا مسدس بوليس الاسم تتوم جوك لونج واستخدموا وقتلوا بو رئيس مفوضية إغاثة دوت ملوال ومدير المالي لمفوضية وضابط السجون والإصلاح، لكن زول القتل دي قالي قتلوا بزول تاني من أمني بعد ما هو أبا استسلم. وتيران مديد تيران ده مدير الطب لمستشفى ترومبيك الحكومي ونسل راديو تمازج يوم جمعة قالي بأنه جثة زول الموت دي متو يوم ثلاثة الفوتو وشلوه في مستشفى. قالي بأنه جثة دي فوق جروح كتير البينو في زمن التشريح، ووري بأنه بيكون زول الموتو دي اتعرض لمضاعفات كتير اللي عنده علاقة بضغط دم ومرض السكري. وتابي قالي أمم بي عملوا فحوصات في أعضاء الداخلية عشان أمم بقدر وري قال لي شنو ياو حصل لزول ده ومن بقدر شيلوا جثة ده في شاحنة السكر التابع للشرطة وكمان برا فحصوا برا عشان برا عرفوا ضرر الحصل لجسد تاتو. وزيدو قالي بالنسبة لحاجات الأمون أينو ده ودي لهم فكرة بأنه الزول ده الموتو ده هو موتو نتيجة لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وكمان بسبب حالة السجن البطالة اللي هو كان فوقه. طبيب ده قالي ده حتى أي زول الناس اللي سجنوهم عشانهم بلقوا دوايات. من صفة تاتو منسقة منظمة تمكين المجتمع من أجل تقدم سيبو بولاية بحيرات دانيال لاتكون قالي بأنه تحقيق بسبب موتو تموجوك لون ده بيجوري حاجة الحصل ده شنو. يوم أحد الفوتو كاتولو شاب في عشرينات من أمور تاتو بسبب خلافات اللي كان حصل زمن أمون كان جي أشرب مريسة في منطقة حفوريري بمقاطعة التوريد بولاية شرق استوائية. حسب سلطات في منطقة هناك قتلوا شاب دي الأمور تتو 21 سنة بسبب تخلافات مع شاب تاني تسمان تومون دي سيبومون دوغو نار بينو تتومون وسلطات دي قالي بأنو زول القتل دي اسم تتو أهورو أنغورو وهو سلم نفسه تتو لجيش في منطقة تاكينيا الجديد. باتريك إتينغ ذا شيخ تغارية تحفروري ونسو لراديو تمازج يوم اتنيني قالي بأنو حادث دي حصل 11:30 يوم أحد بميسا وكمان ده جير جاو لأشرب مريسة الكتير. وزيدو قالي زول القتلو ده اسم تتو أوهيري أوميانغ 21 سنة وزول القتلو ده اسم تتو أوهورو أونغورو 39 سنة وسلم نفسه تتو لسلطات في منطقة. وقالي بأنه كلام تأشرب مريسة الكتير ده يعو قاموا المشاكل.
هذا ده كان ناسي لومباري 11 ونسي ده خريمو ده بلج طبعا نيال ده من قريم باشرب مريسة هم بارا مشاكل بمغال مريسة يعو هم دارب بارونينا بياو هذا كان الغاسي لومباري بلج ذول القاتلو ده اسم تو أغير أمين وين دو أمر لواي دو سيرين وذول القاتلو ده ده أخور أمارو كندو 39 يس عاي متام ده وسلم نفسه لحكومة هنا في نيو كينيا وسلم زول في دين حكومة يا بين سوق سريعة ده مراية سيارة جيب ناجا ده
من صفة تو قليلو أوهيري سلطان تا كيالا قالي أكيدو كلام تحدث ده وقالي بأن الزول ده كان قدافة عن نفسه تتو
كلام ده أنا عارفه وفي كان مشاكل مبارسة 8 بليل ده كلام تأثره وايد المود اسم تامي عنده منغزه مع وايد اسم تو هجوم عمر رياضه ده اصلا بيرون في لو قازول مسؤول تابت وراجع سلا قالوا ده ضرب هجوم المد ده بقى فيك طلقات لزول ثلاثه طلقه والي من ثلاثه طلقه ده ياو ده كمان فيك طلقه باي ياو مي لا من دول تابتو وكطلو لديفا لنفس انا ما يديرو مشاكل ف كيرينس كمان ونزو عارف غبر سلا سلا ده
وكلمنتين اتمار ده ناشطة المجتمع المدني في ولاية شرق استوائية وقي دينو كلام تا قتلو ده وكمان نادي السلطات عشان بنظموا حملة تشيلوا سلاح من ايدا المواطنين.
And regulations about the use of firearms. It's really bad now. People are getting just finished. Especially the youth are getting finished. That's because of this alcohol. Then you fight till yourself. So this alcohol is not that. I don't know what type of alcohol. Because now they're bringing lots of goo, whatever.
مستمعين تتعنا في كل محلات دبقة آخر خبر تتعنا. رئاسة الأمم المتحدة في جنوب السودان يوم جمعة الفوتو أم نظموا حملة التوعية عن سلام في مدينة مابيل بمقاطعة نهر جور بولاية غربي بحر غزال. شاركوا في حملة دي شباب ونسوين المثقفين وكبار السياسيين المسؤولين الحكوميين كمان بقيادة وزيرة بناء السلام في ولاية. دي قالي دي احتفال نمرة 3 بعد ما رئاسة الأمم المتحدة في جنوب السودان أم بعد أول حدث التوعية عن سلام في مريال باي في 25 شهر 9 والثاني كان في منطقة تبقاري في يوم 27 شهر 9 2023 وفعاليات دي أو احتفالات دي قالي حدث تتو عشان بريج السلام ونسيج الاجتماعي اللي كان مجتمع ده فقده في غرب بحر غزال في زمن تدسمان وده هزو ولاية وكمان بقية بلاد من سنة 2013. في ونسة تطوى قدام تناس كله مساعدة إعلام ببيسة أمم المتحدة في جنوب السودان في واو الحي نمايا قالبا أنه بيسة يشارك في حماية المدنيين وقضايا تانين. قالي أمم كبيسة أمم يشارك في حماية المدنيين وأملوا بيئة الكويس عشان بيسهلوا في وصول مساعدات إنسانية وبدائم اتفاقية سلام ومراقبة انتحاكات حقوق الإنسان. من صفا تاتو وزيرة بناء السلام في ولاية مونيكا لويس قالي أو كمان قسمنوا جهود تبعيسة أمم المتحدة في جنوب السودان عشان أمم أقدر نزموا برامجات تسلام في مابيل. أو كمان وري أن فرح تاتو وتقدير تاتو لسكان تامابيل عشان أمم واحد وجسم تاتومون من أجل السلام واستقرار في منطقة. أو قالي بأنه كدومون استمر بنفس روح تاوحدة والسلام قالي زي ما أنا أينو قالي لأن أقدر أينو قالي في سلام في مابيل. أبراهام ديمو سيريكو عضو تبرلمان في حركة الشعبية لتحرير السودان ممثل تامابيل في مجلس التشريع تولاية قالي أوه دي شكرا لبيسة أمم المتحدة في جنوب السودان عشان أمنا أقدر دقل وأمنا أقدر اشتكى لإعادة تأهيل مدرسة أمل الابتدائية في مابيل. أوزيدو قالي أودر نادي نداء خاص لبيسة أمم المتحدة في جنوب السودان عشان أمنا أقدر واحد وناس في مابيل من خلال تجديد مدرسة أمل الابتدائية الكان وقع بحوا ودي شكرا تطول بيسا. لنهاية أخبار تينة عربي البسيط شكرا لكم كثير.
بعرب جوبا والتي استمعتم لها مستمعين في المساحة الماضية إنها مساحة أخيرة تتابعون فيه نشاطنا الإخبارية بالإنجليزية.
Welcome to the English News Bulletin from Radio Tamazight today, Tuesday, that October 2023. But first, here are headlines. 11 killed, 14 wounded in attack on Abia's Nyankwech market. Rockets killed 7, injured dozens in Omdurman, Khartoum. Prices skyrockets as community shortage hits Jabal Bouma County. Lifeless body found floating in a river in Wirial County. Kodok Hospital struggles to cope with returnee influx. And now, the news in detail. The Abia Special Administrative Area Minister of Information has said that armed youth suspected to be from Warab State, Twitch County, attacked Nyankwech Market in Abia and killed 10 civilians and wounded 14 people over the weekend. One of the aggressors is suspected to have died during the attack. Information Minister Paul Koj told Tamasi Sunday that the assailants attacked Nyankwech at 7 p.m. on 30 September, 1 week after a similar attack on Athion Village.
يا شباب من ولاد وراب طبعا وحاجبوا السوق من نكوج بمدينة دبي وضربوا السوق مات منه 10 مواطنين و14 نظمة وقيدين قدام المستشفى. 10 مواطنين الماتوا ديل فيه 2 نسوان وفي طفل صغير عمره 4 سنوات.
The minister further accused armed Twitch youth for several attacks. He said the security situation has normalized after attack but that the youth in Abia are not happy and want to retaliate. He blamed the United Nations Mission Interim Security Forces in Abia for not adequately protecting civilians, saying they came after the incident and only made reports. Meanwhile, Simon Agwek, the Twitch County Commissioner, denied that armed youth from his area were responsible for the attack in Abia market.
I just came to county on day 29, but I don't have any information about that activities.
At least 7 people were killed and dozens injured when rockets fell on their homes in Omdurman, northwest of Sudan capital Khartoum, according to the Emergency and Resistance Committee. In a statement obtained by Radio Tamazight, the committee confirmed that a rocket fell on one of the houses in the Altarawa Al-Hurra Shabab, killing 5 family members. In a similar development, 2 people were killed and 20 critically wounded when a rocket fell on their homes in Mayo Shabab, according to the Junub Al-Hasima Emergency Room. Anas Noreen, a member of the Junub Al-Hasima Emergency Room, told the Tamazi that rockets fell destroyed Abalhulul Hospital, which has not been working. You are listening to the English News on Radio Tamazui. South Sudanese President Salva Kiir Mayardit Monday evening fired the governor of the central bank and his two deputies amid an ailing economy. In a presidential decree read on a state-run South Sudan Broadcasting Corporation, Kiir announced the sacking of Governor John Oyesha Domin, First Deputy Governor Addis Ababa Otho, and Second Deputy Governor John Masheka Chuad. Kiir replaced outgoing Bank Governor John Oyesha with Dr. James Alich Garang, according to the presidential decree. The president gave no reason for the sacking of Oyesha, but there has been high inflation and depreciation of the South Sudanese pounds against the US dollars. Oyesha was appointed to the position of the central bank governor in August 2022. He had previously served in various positions, including that of deputy governor of the central bank. The South Sudanese leader also appointed Samuel Lianga Mekaya as the first deputy governor of the central bank and Niel Gordon Kwal as the second deputy governor of the central bank. Separately, Kiir appointed Malwal Tap Diu as the first undersecretary of the Ministry of Finance and Planning after the removal of Kwal Daniel Oyolo from his position as the first undersecretary. In another degree, Kiir sacked the Commissioner General of the National Revenue Authority, Athian Ding Athian, and replaced him with Afrikaner Mande, who was the Deputy Commissioner General of the NRA. He also appointed Albino Dakur as the Deputy Commissioner General of the National Revenue Authority. Kiir did not specify the reasons for the changes. Activists have always criticized President Salva Kiir for sacking government officials without holding them accountable for alleged mismanagement while in office. Local authorities in Greater Bibura Administrative Area, Jabal Buma County, said the area has been hit by severe shortage of basic commodities since last week, leading to prices sharply increasing. Acting Jabal Buma County Commissioner David Luchakai told Tamazio over the weekend that they had not been able to receive goods for a week due to security concerns.
Stock, the normal our goods normal come from Kopeta, far to Buma. Now also they have stopped also the road. They have also blocked the road. Now the people from Kopeta, they cannot reach the Buma. Last week they came up with some truck came up to Kron, and they blocked the road. And this truck now they have returned back to Kopeta. And now these are the problems. The situation is actually it's not okay because there's also anger in the area, and also people last month there was no good access because there was a low price fell, so which affected the crop harvesting. So now people depend on the market. Now also they have blocked also the road. The good cannot reach the county, and also now people are suffering.
Meanwhile, Philip Ngachelen Adoro, the Greater Bibura Chambers of Commerce chairperson, acknowledged that they have not been able to supply Greater Bibura Administrative Area with goods and appeal for government intervention. For his part, Abraham Klein, the Greater Bibura Administrative Area Information Minister, also decried the dire humanitarian situation across the area and said they are engaging Eastern Equatorial State authorities to ensure the safe resumption of road transport. Radio Tamazu could not immediately reach out to the Eastern Equatorial State authorities for comment on this story. Cattle raids are commonplace among the communities of Greater Bibura Administrative Area and Eastern Equatorial State, with the traffic between the two areas often being disrupted by the vice. You are listening to the English News on Radio Tamazui. Residents of Al-Fashir Town in Sudan's North Darfur State say the security situation is deteriorating as some rebel support forces, soldiers, continue to loot properties and harass civilians. Al-Fadil Abdullah Hamid, a lawyer in Al-Fashir Town, told Tamazui Sunday that the civilians in eastern and northern part of Al-Fashir are being subjected to looting and forceful displacement by the rapid support forces, which prompted them to take shelter in centers and clubs in the western side of the town. The local lawyer pointed out that there is no role of the state government or law enforcement to protect civilians despite the heinous crimes committed. According to the lawyer, the role of the Joint Protection Force in Al-Fashir town is only limited to taking the wounded to hospitals and protecting the main markets. Hamid appealed to the international community to intervene urgently to stop the senseless war in Sudan. You are listening to the English News on Radio Tamazuch. Citizens of Bagare Payam in Wau County, South Sudan's western Barkasal state, have declared the lack of basic amenities in their area, which is the county headquarters. The commissioner of Wau County, who currently works from Wau municipality, is unable to discharge his duties at the county headquarters in Bagare due to an unresolved dispute. The dispute dates back to the 2012 political crisis and violence over transfer of the Wau County headquarters to Bagare Payam. Bagare is currently under the opposition of SPLM-SPLA-IO. Speaking on behalf of the community on Wednesday, the paramount chief of the Greater Bagare Payam, Emilio Ulao, underscored that the locals deserve a better life and the right to be given basic service. during peace awareness activity in Bagare conducted by the UNMISS team in the area, Chief Emilio Ulao said humanitarian situation is dire in the area due to poor rains this year. Meanwhile, Margaret Sisa Samangi, a legislator representing Bagare in the state parliament, echo on the same. You're listening to the English News on Radio Tamazui. MTN South Sudan on Friday restored mobile telephone network service in Koch Town in Mirimir Payam in Koch County in the United States after it was disrupted in the aftermath of conflict in December 2013. Paul Katluak, the executive director in Koch County, said the restoration of the network will help the local communities communicate with people in the capital, Juba, and other far-flung places across the country. Meanwhile, Tak Gaibol, a resident of Rupkwaj, Payam in Mayendit County, which borders Mirimir Payam in Koch County, said they have been relying on the Zen mobile network to communicate before the restoration of the MTN network. A medical staff at Kodok Hospital in Fashoda County of South Sudan's Upper Nile State say they need more help to treat patients and detainees arriving from Sudan. Lino Ernest Thibault, the medical director of Kodok Hospital, told Tamazish on Saturday that the health facility is struggling to deal with a large number of the patients who had come from neighboring Sudan. He stated that the biggest challenge facing the hospital is the difficulty of transporting critical cases to a Malakal hospital due to lack of means of transportation and lack of fuel. Lino pointed out that health facilities has enough medicines to combat the diseases that are widespread in the area of Kodok, saying most of the diseases recorded by the hospital cases of malnutrition, especially among children returning from Sudan, malaria, infections, bleeding in pregnant women, and infectious diseases such as tuberculosis. The medical director appealed to the government in Upper Nile State to provide the necessary fuel to transfer critical cases to Malakal Hospital. For his part, Fashoda County Commissioner Ronyo Yordeng said the county government is making great efforts in collaboration with the health organizations to provide medicine to Kodok Hospital. Deng pointed out that the county government made a great effort to hire more doctors to work at Kodok Hospital, which he said has significantly improved the provision of health service in the area. He added that his administration is in the process of raising the capabilities of health centers in all the Payams to become effective in providing treatment and health service to the citizens. You are listening to the English News on Radio Tamazui. Sources within Darfur Regional Government said a convoy of goods which is from Kosti in White Nile State was attacked by armed men in the Koma area east of Al-Fashir in North Darfur. An eyewitness said that a group of three armed people stopped one of the trucks at a gunpoint to loot it, but the joint forces arrived and opened fire on them. The goods vehicles were carrying several relief items, including food and medicines. The joint forces warned that the interceptions and looting of goods vehicles will be dealt with decisively. Previously, the paramilitary rapid support forces demanded to inspect the convoys of goods trucks arriving in the city of Al-Fashir due to suspicion that they could be ferrying weapons and equipment belonging to Sudanese Army. According to Darfur 24, an agreement was made between the joint force and the Committee of Elders of the North Darfur and the RSF for the latter to inspect the trucks coming from Kosti at the entrance of the city of Al-Fashir. Authorities in South Sudan's Lake State have initiated an investigation after discovering a man's body floating in the Yale River in Minkaman of Awirial County. The incident prompted a swift response from the county police, who were alerted to the scene on Wednesday. The man's identity remains unknown, and law enforcement officials could not ascertain the duration of time he had spent in the water. Speaking to Reuters Thomas on Friday, Lake State Police spokesperson Elijah Mabor Makwach said, the police officer further said that whether the man drowned or was killed somewhere and the body dumped in the river is unclear. You are listening to the English News on Radio Tamazui. About 264 suspected cholera cases, 4 confirmed cases and 16 associated deaths were reported in Sudan's Kedarif state as of 25th September, UN agency said on Friday. In a press statement sent by Red Tamazic, the World Health Organization said it is scaling up support in Kedarif state amid the ongoing brutal conflict between opposing militaries. World Health Organization further said that investigations are taking place to determine whether the disease has spread to Khartoum and South Kordofan states, which have seen increased cases of acute watery diarrhea. The UN agency revealed that it is deploying rapid response teams to the affected localities and is actively supporting the Minister of Health to transfer samples of suspected cases to the public health laboratory in Port Sudan. World Health Representative in Sudan, Dr. Nima Abid, visited Kedarif State on 17 September and met with health authorities and partners to coordinate response to the outbreak. He stressed the importance of having an unhindered access to the affected areas and nearby locations. The war in Sudan erupted in mid-April. Fierce fighting between the army and the paramilitary rapid support forces has left thousands dead and uprooted more than 5 million with impacts across the region. Sudan is also grappling with diseases outbreaks and malnutritions, which have been compounded by the heavy rains and flooding. The health system is overwhelmed. Attacks on the facilities as well as the scarcity of the medical supplies and equipment, health workers and operational funds. According to the report, some 70% of the hospitals in the conflict-affected states are non-functional, while active hospitals elsewhere are overwhelmed by the influx of the internally displaced persons. Police officer whose gun was stolen by a suspect who used it to kill the chairperson of the Lake State Living Rehabilitation Commission, Dudmalual Chuchaj, earlier in September, died last week while in detention at the Panda military barracks in Robek. On the evening of 8 September, a suspect believed to be a watchman at the RRC compound stole Magok Luany Magek's gun and killed the RRC chairperson, the commission's finance administrator, Joseph Maker Mamum, and a prison officer, Captain Maker Kucho, and wounded others. The suspect was also shot dead by security forces after he refused to lay down his weapon. The Robek State Hospital Medical Director, Dr. Tiran Madi Tiran, told Tamasi on Friday that the body of the deceased, who died last Tuesday, was brought to the hospital in a police pickup truck. He said the body had no visible wounds or harms. It was physically examined by doctors during a postmortem examination. According to Dr. Madi, the deceased might have succumbed to other complications related to hypertension or diabetics. And finally, refugees and IDPs coordinating body in Sudan's central Darfur state is calling on the United Nations to put more pressure on the warring parties to end their devastating war in the country. International efforts to mediate the conflict have so far failed. There have been at least 9 ceasefire agreements and all broken down, while shortages of food, water, medicines and fuel have worsened due to the disruption of the trade routes, which has also pushed up prices. About 5.4 million people have fled their homes and sought refuge within Sudan or neighboring countries since fighting started in mid-April between the Sudanese army and paramilitary rapid support forces, according to the latest UN OCHA report. Speaking to Tamasuki on Saturday, Adam Muhammad Rijal, the spokesperson for the General Coordination Body for Displaced Persons and Refugees in Zelenji town of central Darfur state, called on the United Nations to play the role of mediation and put pressure on both sides of the conflict to bring about peace. He said the war has affected the education sector, pointing out that children are displaced and some of them have recruited into the armed groups. The spokesman stated that war victims need aid, appealing to the international organizations to fulfill their moral and humanitarian duty, and stressed that perpetrators of sexual violence must be brought to book. We have come to the end of English News Bulletin from Radio Tamasi today. Join us again on Friday this week, same time, same place, for more news. Have a good evening.
تتابعون الآن مستمعينا برنامجكم أضواء على دارفور، وهي مساحة مستمعينا تتعرفون فيه على جديد الراهن السياسي عبر برنامجكم قضية اليوم.
ألو، صباح الخير أستاذة بدور زكريا محمد.
صباح النور
مستمعينا في كل مكان، مرحب بكم في قضية اليوم من راديو تمازج. ضيف حلقتنا اليوم الأستاذة بدور زكريا محمد، مرحبا بك أستاذة في راديو تمازج.
أهلا وسهلا بمستمعي راديو تمازج، وأنا شاكرة لكم كثير على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا، ونتمنى وقت طيب إن شاء الله.
أدينا نبذة قصيرة حسب ما علمت امبارح، أنك أنت برضو مدرسة في ولاية وسط دارفور، لكن حاول أدينا نبذة صغيرة عنك للمستمعين.
أنا بدور زكريا محمد يحيى، معلمة في ولاية وسط دارفور زالنجي، شغالة في محلية أزوم من العام 2012، بدرس المرحلة الثانوية في محلية أزوم.
نعم،
لي فترة طويلة في التدريس، ومن العام 2012 لحد ما حصلت الحرب العباسية الأخيرة، فنحن كنا بنعاني من حاجات كثيرة، ولحد ما جاءت الحرب وقتلت أجلة التعليم بصورة واضحة.
برضو نحن دايرين بحسب خبرتك انت في المجال في مجال التدريس ما يقارب حوالي أكثر من 10 عوام، يعني دايرين تدينا تدي المشاهدين يعني فكرة يعني كيف أثرت الحرب على سبيل المثال الدائرة الآن على مسيرة التعليم، سواء كان في ولاية وسط دارفور أو دارفور بصفة عامة.
طيب الحرب أثر على دارفور بشكل خاص وعلى السودان بشكل عام، لكن إذا جينا مسكنا ولاية دارفور، أول حاجة الحرب دي لها آثار اقتصادية، لها آثار نفسية، لها آثار اجتماعية، لها آثار صحية. بتمثل أول حاجة في تذبذب في الاقتصاد أو في تدهور في الناحية المعيشية، دخل الطلبة وكلنا في حالة نفسية، في فقد اجتماعي بسبب النزوح والتشريد، عدم المعينات الصحية اللازمة. فدي كلها كانت تأثيرات الحرب، وكل التأثيرات دي وقعت على رأس التعليم، لأنه كل المدارس اتقفلت بسبب الحرب، ويمكن المدارس في دارفور اتقفلت قبل الحرب بتاع 15 أبريل، لأنه أصلا كانت الوضع متأرجح هناك. فدائما بيكون عندنا فقرات بتاعة حروبات مستمرة، مناوشات أمنية، فدي كلها كانت عوامل واضحة إنه الحرب ده أثر على التعليم، وده هيفقدنا عدد بتاع طلاب، وهيفقدنا جيل كامل. يعني هسه نحن واقفين لنا كم، ما في مدرسة فاتحة، وما معروف إن المدارس دي هتفتح متى. فدي بيأثر سلبيا على واقعنا نحن كمجتمع في دارفور أو كمجتمع في السودان. هنبقى الجيل، وده بيكون ساهمنا في نشر الأمنية، ساهمنا في التشريد، يعني ساهمنا في حاجات كثيرة بسبب الحرب الدائر.
هل أيوة. عندك مثلا إحصائية بتاع كم عدد المدارس المتأثرة، عدد أو إحصائية للطلبة اللي حاليا أصبحوا يعني كما ذكرت يعني بقوا متشردين؟ يعني
إحصائية عامة أنا ممكن أديك، لكن بالتغريب مثلا ولاية وسط دارفور، أنا أتكلم عن ولاية وسط دارفور اللي هو ولاية كبيرة فيها 8 محليات، وكل محلية فيها 4 وحدات. على سبيل المثال محلية أزومة اللي أنا شغالة فيها غرابة 26 مدرسة من ابتدائي لمتوسطة لثانوي.
أيوة 26 مدرسة.
طيب 26 مدرسة في جملة المدارس. نحن أو أنا بتكلم عن الطلبة في الثانوي، لأنه ديل أعمارهم بيساعد على أنه يكونوا متمردين نتيجة للانتحاكات الحاصلة عليهم وعلى أسرهم. فنحن من حوالي 560 طالب، يعني ممكن يكون 10% من الطلبة ديل أو 20% من الطلبة مش الجبل أو مش مراكز التمرد.
أيوة يعني 600 يقارب حوالي، إذا كان عدد الطلبة 560 يعني نصهم ينضموا
للحركات، لأنه في المنطقة أو في المناطق الموجودة ما حتقدر تقعد، لأنه في انتحاكات حاصلة عليك، في أطالة قاعدة، الأسر محتاجة، وفي ضغط أمني موجود على حولك. فدي بيحاولوا إنه أضمن مكان إذا يمشى التمرد، فبالتالي يكون فقدنا عدد كبير من الطلبة.
أيوة.
وما معروف الأطفال اللي بيكونوا في عمر المتوسطة 15 اللي هو أندر إيج، إذا الحالة النفسية ازدادت إنهم، فأسوأ خيار إنه هيختاروا أحسن إنه يمشوا يتمردوا على أساس إنه يدافعوا عن أنفسهم وعن أهاليهم.
برضو
فدي هيكون كارثة بالنسبة للمحلية، كارثة للولاية، كارثة للسودان كله.
برضو أستاذ يعني في قبل اندلاع الحرب المشؤومة، نوع الصعوبات اللي كانت تواجهكم، يعني أنتوا كمدرسين نوع الصعوبات اللي كانت بتواجهكم؟
عندنا مجموعة بتاع صعوبات، لكن ممكن أحصر في 3 أو 4 نقاط. أول حاجة كنا بنعاني من البيئة المدرسية، لأنه في مدارس أو معظم المدارس في وسط دارفور داخل الولاية ممكن يكون البيئة التعليمية سمحة، لكن المدارس خارج الولاية بيعاني من البيئة المدرسية، التجهيز، الفصول، المعدات المكتبية للطلاب أو التلاميذ. فدي كلها كانت واحدة من الصعوبات. الحاجة الثانية الوضع الأمني في حد ذاته، الوضع الأمني كان متأرجح، فدي برضو كان واحدة من الصعوبة بإيخ استمرارية التعليم. النقطة الثالثة برضو عندنا المناهج، يعني المناهج كل مرة بيكون في تغيير، وقبل ما يتم التغيير الثاني بيكون في تغيير في النص، يحذفوا يضيفوا. فدي برضو كان عائق بالنسبة لنا نحن كمعلمين وبالنسبة للطلاب، لأنه أنت حتبدأ معاهم في حاجة وفجأة يجي قرار من الوزارة إنه تم حذف. الحاجة الأخيرة عدم التدريب والتأهيل للمعلمين أنفسنا ده. في نقص بالنسبة للموارد الغذائية. بعد ذلك عدم الاتصال والتواصل. في دي كلها مشاكل معقدة وكلها حاجات ضرورية بالنسبة لحياة الإنسان. فإذا جينا نظرنا أسباب الأزمة الأساسية بالنسبة لوضع السودان الحالي، انقلاب 25 ده أنا بعد واحد من أسباب الأزمة الحالية يعني إحنا فيه. الحاجة الثانية برضو كثرة الميليشيات وانتشار الأسلحة، يعني في مجموعة بتاعت تملي سواء كان من الدعم السريع، من الجنجويت، من الحركات، من الجيوش الغير نظامية أو المساعدة للجيوش النظامية. ففي كمية بتاعت ميليشيات وانتشار بتاعت أسلحة، في تضارب بتاعت مصالح نفسه بين القوات المتحاربة.
أيوة.
يعني هم ذاته عندهم تقاطعات بالضرب. فدي كلها كانوا شو أسباب لأزمتنا اللي احنا فيه. بعد ذلك اللي هو عدم وجود سيادة بتاعت قانون، لا في دولة، لا في سيادة بتاعت قانون، لا في مؤسسات أدلية. فدي زادت من تعقيد المسألة. لكن بنفس الطريقة إذا جيت أنا أشوف الحلول الممكن، الحلول ممكن بتكمن فيها. أول حاجة احنا بنفكر في وقف إطلاق النار الفوري. يعني إذا النار دي ما وقفت ما حنقدرها.
أيوة.
الحاجة الثانية طوالي لازم يكون في فتحة بتاعت ممرات آمنة، يوقف الخطاب، يفتح الممرات، بعد ذاك الناس ترجع للتفاوض. التفاوض دي برضو إذا ما اتناقش أو ما وضعوا الحلول الجذرية اللي بتمثل في نزع السلاح وفي إعادة الدمج وتوفير الأمن والحماية والسلامة، بيكون ما وصلنا لحد.
أيوة.
فدي الحاجات الممكن يكون. وبعد ذاك إذا اتوفر الحماية والأمن ممكن يساعدنا على إننا نقدر نعيد المدارس، نعيد التعليم، هيئته، بيئته، حاجات.
تمام. برضو في نقطة تانية مهمة جدا، يعني معظم الناس اللي فروا من الحرب اللي اندلعت في 15 أبريل، يعني في ناس مكتشات مصر، جنوب السودان، أوغندا، كينيا، يعني دايما في أسئلة بتطرح، يعني الشيء الوضع بتاع الفارين من الحرب في السودان، وهل في منظمات دولية أو إقليمية يعني بتقدم مساعدات للناس الفروا من الحرب في السودان؟
طيب الناس الفارين زي ما أنت ذكرت في البداية إنه أوضاعهم صعبة، وكان من الناحية المادية أو من الناحية النفسية، الناس فقدت أرواح، فقدت أموال، ممتلكات كده. بالإضافة لذلك إنه لما لجعنا أو فرينا ليوغندا، هو الأطالة بقت مدشة بصورة واحدة. لكن للأسف إنه ما في منظمات لحد هسي تقدم حاجات أمنية أو دعومات نفسية بالنسبة للاجئين، بل إنما في صعوبات. يعني هسي في منظمات اللي هو بتاعت OBM الشغال مع ناس اللجوء. أنت عشان تمشي ذاتي تسجل كلاجي وتأخذ الأسايل بتاعك إلا تدفع. أنت لاجئ تقوم تاني تدفع لهم عشان يدوك
هل ترشي موظفين؟
دي عشان يحدد تاني، ما هي دي مشكلة.
يعني بدون رشوة الموظف الشغال في الـ في الـ في المنسقية العامة للاجئين، يعني من الصعب جدا زول يدخل المكتب.
يدخل المكتب إلا تدفع له.
مسألة
إذا ما دفعت عبدك، أنت بكون جاي ومعك أسرة وجاي ما عندك حاجة. يعني بدل ما هم يعملوا لك سبورت، أنت تعمل لهم سبورت.
يعني المسألة انقلبت، يعني المحتاج هو بيدي المحتاج بيدي.
المحتاج. أي وأحيانا يضغطوا عشان يلقوا أسباب، يضغط يقول لك مثلا جيب مستنداتك. أنت لاقي غريتك اتحرقت أو حلتك أو معسكرك أو بيتك، مرات بيكون أنت ما عندك مستند. فهم بيقول لك خلاص إلا تنتظر، وتنتظر ده معناته كده. يعني حتى بعد ما تأخذ الموعد بتاع التصوير، أنت بتكون قاعد من الساعة 8 صباحا لحد 4 صباحا، لأنه بيجوا ناس متأخرين وبيدفعوا وبيدخلوا. أنت بتكون قاعد، يعني ممكن تقضي يوم كامل وبعد ذلك يقول لك تجي بكرة، لأنه كل يوم برضو أدفع مواصلات أمشي وتعال وكده، وما عندك ورق ودائرة للتنسيق، مش تحاول شنو، يا ترشي يا كون قاعدة.
برضو
دي كانت إشكال.
شكرا مستمعينا، كانت معنا الأستاذة بدور زكريا محمد، وهي معلمة في ولاية وسط دارفور والآن في دولة أوغندا. شكرا جزيلا أستاذة بدور.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا راديو تمازج.
فيما مضى مستمعينا استمعتم لقضية اليوم، إنها مساحة أخيرة مستمعينا تتابعنا فيه نشرتنا الإخبارية الخاصة بإقليم دارفور والذي يأتيكم مستمعين عبر إذاعة التمازج. إذن مستمعين تابعوا نشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة من إقليم دارفور.
مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في النشرة الأخبارية الخاصة بإقليم دارفور من راديو تمازج ليوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر للعام 2023. لاجئو دارفور يعيشون أوضاع مأساوية في معسكر متشي بدولة تشاد. ناشطة حقوقية تدعو إلى جمع السلاح المنتشر في دارفور. انطلاق مؤتمر للصلح بين قبيلتي الرديغات والبرغيد بولاية شرق دارفور. الفاشر ورشة تدريبية للنازحات حول الاهتمام بالصحة العقلية والإنجابية. مستمعنا الأعزاء، ننتقل بكم إلى تفاصيل نشراتنا التالية. يشكو لاجئو إقليم دارفور في معسكر متشي شرق تشات من إشكاليات في الأمن والأوضاع المعيشية مع إيقاف المساعدات الغذائية المقدمة من الأمم المتحدة بشكل جزئي لأكثر من شهرين. وتعرض مقيم متشي للاجئين في الأسبوع الماضي لعاصفة مطرية مما أدى إلى دمار 45 منزل وإصابة 15 فرد، نقل بعدهم إلى مستشفى أدرى لتلقي العلاج وفقا للقيادات المحلية. وخلط الناشطة الحقوقية صفية إسحاق عادم علي من معسكر متشي في تصريح لراديو تمازج الثلاثاء أن اللاجئون يواجهون أوضاع كارثية تتمثل في انعدام القضاء وتدهور الأمن، الأمر الذي يدفع النساء إلى الخروج من المعسكرات للبحث عن أمل في المدينة في مدينة أدرى التي تبعد 60 كيلومتر من المعسكر. وبينت أن المعسكر به مركز صحي واحد ويفتخر إلى الأدوية والكوادر الصحية، وهناك انتشار للإسحالات المائية والكوليرا والملاريا. وكشفت النشطة الحقوقية أن نسبة الوفيات وسط اللاجئين في اليوم الواحد تصل ما بين 7 إلى 6 فرد نتيجة نقص القضاء والمواد التموينية وتلوث المياه.
مصابين بإسحالات مائية، في حالات بتاع كوليرا، في حالات بتاع ديريا، يعني زول مجرد ما نزل بالمويه بطن تقوم تلويج ديك وجابطه نسبه لانه هم ما جابوا لنا مويه لحتى.
من جانبه قال اسعد ارباب محمد عضو تنسيقيه النازحين واللاجئين بخرب دارفور ان شح القضاء في معسكر متشي ادى الى ارتفاع حالات الاصابه بسوء التغذيه وسط كبار السن والاطفال والنساء. وأضاف أسعد لراديو تمازج إن هنالك 2000 أسرة قارية الإيواء يفترشون الحر والبرد والأمطار وينتظرون أن تتدخل المنظمات لتقديم يد العون لهم. وقالت اللاجئة زهل الزين حسين لراديو تمازج إنه لا يوجد مصدر للمياه بالمعسكر، الأمر الذي يدفعهم لاستخدام مياه الخيران وهي غير صالحة للشرب وملوثة بسبب التبرز في العراء لعدم وجود مراحيض. وأوضحت لاجئة أخرى إن سوء الوضع الأمني محدد كبير لحياة النساء، إضافة إلى زيادة حالات النحب المسلح وإطلاق النار بصورة عشوائية داخل المعسكر. وتابعت تم اختصاص فتاة واختطاف 2 ينتزحابهن لجمع الحطب الأسبوع الماضي وحتى الآن لم يتم العثور عليهن. الوضع مقيف ويتم استخلالهن عند خروجهن لقضاء الحاجة في القلاء. وطالبت بضرورة التدخل العاجل من قبل المجتمع الدولي للنظر في الانتهاكات التي يتعرض لها النساء جراء المجازر الجماعية بمدينة الجنينة في الفترة من 24 أبريل حتى 12 يونيو. وتبعد مدينة الجنينة 20 كيلومترا على الحدود السودانية التشادية. ووصل اللاجئون إلى مدينة أدرى وتم ترحيل جزء منهم إلى المعسكرات الدائمة، ويتم استضافتهم حاليا على بعد كيلومترات فقط من الحدود المضطربة. قالت الناشطة الحقوقية ومديرة منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية بولاية جنوب دارفور نحلة يوسف محمد أن جذور الأزمة السودانية الدائرة حاليا يرجع إلى فشل المركز في توزيع الموارد وتداول السلطة بطريقة غير عادلة منذ عقود. وأوضحت نحلة يوسف في تصريح لراديو تمازج الثلاثاء إن السياسات العامة في السودان منذ الاستقلال هي ما أفرزت الواقع الذي يعيشه السودان الآن. وأضافت أن إقليم دارفور ظل يعاني من الحروبات منذ العام 2003، وذلك أدى إلى الانتشار الواسع للسلاح والميليشيات والمجموعات المسلحة، مبينة إن الحركات التي وقعت على سلام جوبا ما زالت تحتفظ بكل أتادها العسكري، وأشارت إلى أهمية جمع السلاح المنتشر في دارفور ومعالجة مشكلة الحدود المفتوحة مع دول الجوار خصوصا مع دولة الشاد وإفريقيا الوسطى والتشجيع على التنمية.
الحاجة الثانية محتاجين نحن نجمع السلاح الكثير الموجود في دارفور ده، نخفض من وجوده ونخفض من انتشاره. الحاجة الثالثة محتاجين نعالج بشكل عاجل الحدود المفتوحة خصوصا مع تشاد وأفريقيا الوسطى، لأنه في وجود أجنبي هناك كثير جدا جدا وعامل مشاكل في دارفور. محتاجين نعالج الحاجة دي، محتاجين نرجع نعمل تنمية في دارفور. دارفور ربنا حما عندنا كل شيء.
وترى أن الاستقرار السياسي في الخرطوم له ارتباط وثيق بالاستقرار السياسي في دارفور، ويجب أن تكون هناك رؤية سياسية لحل مشكلة دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وتابعت الحرب الدائرة زادت الوضع تعقيدا في دارفور من الفقر والنزوح واللجوء وانتهاكات لحقوق الإنسان والمشاكل القبلية. وبينت أن الكارثة الكبرى تكمن في مأسكرات النزوح واللجوء التي بها الفقر، حيث يعاني النازحون من الأوضاع الصحية المتردية، وكذلك الحدود بين الدول المجاورة هي مسبب رئيسي لتدهور الوضع الأمني في الإقليم. وزعمت نحل مشاركة الروس والفرنسيين في القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، موضحة إن تلك القيادات باعت السودان ويتم إدخال المخدرات وغسيل الأموال عبر الحدود ولا أحد يعترض. وأضافت هناك مجموعات أجنبية كبيرة تقاتل مع قوات الدعم السريع جاءت من خارج السودان، وهذه المجموعات العربية تساعدهم في كل شيء، ويجب على الكل مراقبة ذلك قبل أن يفقد الشعب بلدهم، وأتمنى الخروج من هذه التجربة القاسية بدروس. وطالبت نحل أبناء دارفور بالوحدة قائلة: رغم اختلاف المناطق والإثنيات تظل دارفور منطقة واحدة، ويجب أن يكون هناك صوت لها، وكذلك يجب توزيع الأدوار بين مختلف القطاعات. ودعت نحل كل من رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز آدم الحلو ورئيس حركة جيش تحرير عبد الواحد محمد نور إلى تبني الوسائل السلمية لتقليل من صوت السلاح. وأضافت إن أكثر ما يواجه السودانيين الفارين من الحرب في الدول التي استضافتهم المشكلة الاقتصادية والمعالجات القانونية وكيفية استيعاب الأطفال في المدارس والجامعات. وكشفت أن الناشطين في المجال العام يواجهون تحديات أمنية في الوقت الراهن، مؤكدة أن كمبال بها انتشار كثيف لاستخبارات الجيش والدعم السريع، وهناك مقاطر على المدافعين لحقوق الإنسان. منظمة المستقبل للاستنارة والتنمية هي منظمة حقوقية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في دارفور وحماية النساء على وجه الخصوص. تأسست في عام 2014 في ولاية جنوب دارفور، وهي تعمل مع شركاء في بقية الولايات. انطلق بمنطقة محاجرية تابعة لمحلية ياسين بولاية شرق دارفور مؤتمر للصلح بين قبيلتي الرزيقات والبرقد، وذلك يوم الأحد. ومن مقرقات المؤتمر اتفق الطرفان على دفء ديات لعدد 9 قتيل، وتبلغ دية القتيل 71 بقرة حسب العرف الساعد بين القبيلتين. ووقعت أحداث بين قبيلتي البرقد والرزيقات قبل 7 أيام في منطقة كرمجي بسبب احتكاكات بين رعاة ومزارعين من الطرفين، وراح ضحيتها 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين. وقال مقرر اللجنة الأولية لتعزيز الأمن والسلام الاجتماعي بولاية شرق دارفور العمدة حمودة محمد أمبدي لراديو تمازج إن مؤتمر للصلح بين القبيلتين انعقد يوم أمس بوساطة كريمة من المسيرية بمحلية نتيجة بولاية جنوب دارفور. وأضاف من مقرقات المؤتمر الالتزام بدفء ديات 8 قتلى من البرقد وواحد من الرزيقات بواقع 71 بقرة لكل قتيل حسب الأعراف السائدة بين القبيلتين، بالإضافة إلى دفء مبلغ 250 ألف جنيه سوداني للكرامات. وتم تأجيل البدء في أمر المصابين إلى حين إكمال عملية الشفاء.
انعقد مؤتمر للصلح بين قبيلتي البرقد والرزيقات بوحدة مهاجرية الإدارية برعاية اللجنة العليا للإدارة الأهلية لتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي بولاية شرق دارفور، وبوساطة كبيرة جدا من أهلنا المسيرية في من منطقة نيتيغا محلية نيتيغا التابعة لولاية جنوب دارفور. وتم الصلح والمخرجات كالآتي: أولا تم تدية لعدد 8 قتلى من البرغيت وواحد قتيل من الرزيقات مقابل الفرد 70 رأس من البقر على حسب العرف المتعارف عليه بين قبيلتي البرغيت والرزيقات.
من جهته قال القيادي بقبيلة البرغيت مالك محمد علي إن قبيلتي الرزيقات والبرغيت قد تجاوزا ما حدث بينهما من احتكاك بفضل مقرجات حاز المؤتمر. وأكد مالك أودة العلاقة بين القبيلتين إلى أحدها السابق، وبهذا انطوت صفحة الخلاف.
أستاذ مالك محمد علي عبد الرحمن القيادي بقبيلة البرغيت، الحمد لله بتاريخ 1 أكتوبر 2023 انعقد مؤتمر صلح بوحدة مهاجرية التابعة لمحلية ياسين بولاية شرق دارفور، مؤتمر صلح بين الجيران والأشقاء البرغيت والرزيقات. وهذا المؤتمر جاء نتيجة لاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين بمنطقة كرمجي التابعة لمحلية نتيجة بولاية جنوب دارفور.
قال الباحث في الشأن السياسي السوداني عبد الله عادم قاطر أن الدولة السودانية فشلت في تمثيل كل المواطنين السودانيين على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع القتال. ويعاني السودان منذ ما يقارب على 6 أشهر من قتال مدمر بين أكبر قوتين عسكريتين تسبب في دمار هائل طال البنى التحتية وتعطيل أجهزة الحكم في العاصمة بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع على الجزء الأكبر من الخرطوم. كما أن القتال الأنيف أدى بحياة أكثر من 4000 مدني وتشريد نحو 7 ملايين شخص داخليا وخارجيا يعيش أغلبهم في ظروف إنسانية بالغة التعقيد لانعدام المساعدات الإنسانية. وقال عبد الله في تصريح لراديو تمازج الثلاثاء إن القوى الاجتماعية والسياسية كانت تقف خلف مصالحها، وأخرى شاركت في إشعال حرب 15 أبريل ونشر خطاب الكراهية والأداء بين السودانيين. وتابع عدم بعد 6 شهور من الحرب اللئينة أصبح الجميع أكثر وعيا أن الحرب لن تحقق نجاحا للسودان. وأوضح أن الذين حرضوا على الحرب كانوا قصيري النظر ويردون إعادة أقارب الساعة إلى الوراء واتحم النظام البائد بالسعي للعودة إلى الحكم مرة أخرى. وبيّن أن المجتمع الدولي يدرك أهمية الوضع الجيوسياسي في السودان، لذلك لم تكن هناك تدقلات أمنية عميقة لوقف الاقتتال، داعيا السودانيين إلى الانتباه إلى أنفسهم وأن يكونوا أصحاب الحل النهائي في شؤونهم الداخلية. وأضاف آدم أن الحل للأزمة السودانية هو حل جماعي تتمثل في الالتزام بالمبادئ الدستورية التي أقرتها ثورة ديسمبر المجيدة، لأن الحوار من أجل الدستور يحفظ اصطدامة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في السودان. وبيّن أن الانتقال الديمقراطي يحتاج إلى تحقيق الحقيقة والمصالحة والعدالة بين كل السودانيين.
القضية الأولى هي الحوار من أجل الدستور يحفظ استدامة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السودان بحسب المعايير الدولية. فالبحث عن دستور هو الأساس وإقراره هو أساس مهم وضروري، ولذلك يعني أي عمل نعمل في الوقت الراهن، أي حوار، أي نقاش، أي اتفاق يجب أن يوصلنا للدستور.
تلقت النساء النازحات داخليا في ولاية شمال دارفور بالسودان ورشة تدريبية حول الصحة الإنجابية وجلسات للدعم النفسي إلى جانب التوعية عن إرشادات السلام في النزاعات للفتيات كجزء من حملة نظمتها مجموعة أجسام السلام، وهي مجموعة مناصرة للمرأة. وجمعت الحملة التي ستستمر 5 أيام من 1 أكتوبر حتى 5 أكتوبر 255 امرأة من مقيمات النازحين في كتم وطويلة ونيالة والفاشر والجنينة. وقالت رزاز محمد صالح المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان في منظمة أجسام السلام لراديو تماذج الثلاثاء أن النساء في الصراعات تعرضن لجميع أنواع العنف والاعتداء الجنسي، ومن المهم بالنسبة لحن الحصول على الدعم في مجال الصحة النفسية.
في ظل الوضع الأمني الصعب وفي ظل الكارثة بتاعت الحرب، الحلت علينا
نحن كنساء بنتعرض لانتهاكات كثيرة جدا ونتعرض لمخاطر كثيرة. طيب اتكلمت مع النساء عن انه كيف نحن حنتعامل اذا اتعرض لنا انتهاك في ظل غياب الدولة وغياب المحاكم وغياب الحكومة. طيب انه اذا حصل انتهاك الوحدة تحاول تبلغ اقرب غرفة طوارئ او اقرب اصدقاء او معارف او افراد.
من ناحية اخرى قدم النور صلاح الدين طبيب في منظمة اجسام السلام جلسة توعوية حول اهمية الرعاية الصحية اثناء الحمل، معتبرا ان النساء الحوامل حن الفئة الاكثر ضعفا في اوقات الازمات. وقال صلاح الدين لراديو تماذج: لقد قدمنا جلسة شاملة للنساء حول اهمية الرعاية الصحية والتغذية أثناء الحمل، تحدثنا أيضا مع الفتيات السقيرات حول الصحة الإنجابية. من جانبها قالت رندا مختار عبدالله إحدى المشاركات في الدورة التدريبية لراديو تماذج إنها استفادت من التدريب وتعرفت على مقاطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وقالت: تحدثنا عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والمقاطر المرتبطة بها مثل النزيف الشديد ومضاعفات الولادة، وأحث مجتمعنا على التوقف عن هذه العادة غير الصحية. وفي إطار الحملة نظم المنظمون أيضا وقفة احتجاجية لإنهاء الحرب المستمرة في السودان ودعم المستشفى التخصصي لصحة المرأة. مستمعينا الأعزاء، بكذا وصلنا معكم إلى ختام نشرتنا الأخبارية لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشرة أخبارية أخرى فكونوا في أمانة الله وحفظه ورعايته.
استمعتم فيما مضى مستمعينا لنشرتنا الإخبارية والتغطية الخاصة بإقليم دارفور. فيها مستمعينا تابعتم جديد الراهن السياسي من الإقليم، وأيضا مستمعينا ندعوكم لمتابعة جديد برامجنا يوم غد على نفس التردد وفي نفس الموعد. دمتم في أمان الله وحفظه، ولا تنسوا مستمعينا زيارة مواقع راديو تمازج للتواصل الاجتماعي عبر الفيسبوك والتويتر، كما يمكنكم متابعة بثنا الصباحي يوم غد. إلى جديد اللقاء بكم مستمعي تمازج، أقعد عافية.